بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة عند الوضوء. لا ما ثبت ذلك، ولم يذكر العلماء من سنة الوضوء استقبال القبلة، ولو كان هذا ثابتا عنه لذكر العلماء من سنن الوضوء استقبال القبلة، ولا نعلم أحدا ذكر ذلك. يقول ما حكم غسل باطن القدم عند الوضوء، وهل إذا لم يصل إليه الماء عد الوضوء باطلا؟ يجب تعميم القدم كاملا، باطنها وظاهرها وبين الأصابع، وإذا لم يصل الماء إلى بعض القدم فلا يصح الوضوء. يقول ذكرت أن غسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر والأصغر، وغسل الجمعة لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر إلا بالنية، إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر أجزاء. غسل الجنابة أصل فيه أنه لرفع الحدث، غسل أمر بالشارع لرفع ما للطهارة، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فطهارة ماذا؟ إفاضة الماء على جميع الجسد، فصارت الطهارة بإفراغ الماء على جميع الجسم رافعا للحدث الأكبر والأصغر لأنها تثبت له الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان جنبا خذ هذا فأفرغه عليك، فذكر العلماء أن تعميم الماء في غسل الجنابة هو الواجب على جميع الجسد، ويكون بذلك قد ارتفع عنه الحدث وتطهر. سيأتي معنا أن الحدث الأصغر يدخل ضمن الأكبر، سيأتي إن شاء الله. غسل الجمعة غسلا لماذا؟ للتنظف وإزالة الروائح، والحدث الأصغر يرفع بالوضوء والحدث الأكبر يرفع بالغسل. فإذا كان عنده حدث أكبر ونوى به، نوى بغسل الجنابة رفع الجمعة رفع الحدث الأكبر أجزاء كما سيأتي معنا اليوم. فغسل الجمعة لم يعد رفعا للحدث الأكبر بذاته، لم يأتي لرفع الحدث الأكبر والأصغر لا بالنية، يحتاج إلى نية، وجميع العبادات تحتاج إلى نية، إلا أنه الجنابة وضع لهذا أصلا، والوضوء وضع لرفع الحدث الأصغر. غسل الجمعة يحتاج إلى أن ينوي به رفع الحدث الأكبر والأصغر، وإذا نوى به رفع الحدث الأصغر فيحتاج لأن يأتي بأعضاء الوضوء كاملة. يقول ما الدليل على أن غسل الجمعة لا بد فيه من وضوء؟ تقدم. يقول الشيخ الباني أيضا ممن يرى وجوب غسل يوم الجمعة ولم تذكره، لم نشترط الاستيعاب، فأكثر المسائل ستجد مقولات أخرى لبعض أهل العلم، لكن ذكرنا ما تيسر الوقوف عليه. يقول رجل شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وكان كافرا فأسلم ولم يغتسل، هو ليس ما وجه الغسل الظاهر أنه ليس واجبا على الفور، أو يكون هناك ما يشكل، أو هناك عذر وهو أنهم كانوا في معركة فشارك في المعركة وسيغتسل بعد ذلك ثم قتل قبل ذلك. الغسل يوم الجمعة هل نفس الأحكام في الوضوء تعميم جميع الجسد ولا يشترط فيه الدلك على ما تقدم؟ طيب ماذا خرجنا بحكم غسل يوم الجمعة؟ الوجوب، ما الدليل على الوجوب؟ أيها أبي سعد الخدري رضي الله عنه نص في الباب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، ويظهر أنه في بداية الأمر أمر من كان يصدر منه الريح بالغسل، ثم أمر أمرا عاما، لأنه أولا قالت عائشة كان بعض الناس يأتي من العواري فتخرج منهم الريح، فقال عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم يومكم هذا. لكن حديث أبي سعيد يدل على أنه أمر عام لجميع الناس. فماذا عن حديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمل لك للضيف طريق الحسن عن سمرة في انقطاع، وحديث من توضأ يوم الجمعة ثم أتى فاستمع وأنصت إلى آخره، حديث في صحيح مسلم. استدل بالجمهور على أنه للاستحباب، على أن الأمر للاستحباب. نعم، إما أن يكون مراد بالوضوء الذي مع الغسل يوم الجمعة، لأن الغسل يحتاج إلى وضوء أيضا، غسل يوم الجمعة. وإما أن يحمل على رواية الاغتسال فتكون رواية الاغتسال أرجح. نعم، تكون أرجح رواية الاغتسال أرجح. وغسل الكافر إذا أسلم هذا خرجنا به، الوجوب ما الدليل على الوجوب؟ قصة سمامة بن عفاف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، هذه إحدى الروايات، فالصحيح أنه اغتسل بنفسه. طيب، حديث آخر ليس فيه اختلاف في ألفاظه، قيس بن عاصم أنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. في كل سبعة أيام يوم يغتسل فيها، في كل سبعة أيام أن يغتسل لله عز وجل في كل سبعة أيام. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، ما زال معنى مستقيم، كل سبعة أيام يوما لا بس، لكن المعنى يفهم. طيب، نأخذ المسألة التي بعدها، وهي هل الغسل لصلاة الجمعة من اليوم؟ ما معنى هذه المسألة؟ هل الغسل من أجل اليوم أو من أجل الجمعة؟ من أجل الصلاة؟ من أجل اليوم يعني. طيب، ماذا يستفاد من ذلك إذا قلت من أجل اليوم، وماذا يستفاد إذا قلنا من أجل الصلاة؟ ما اشترط لها الغسل لكن واجب لها، يجب لها الغسل، مثل الجماعة واجبة للصلاة وليست شرطا لصحتها. نعم، إذا كان لليوم إذا كان المراد للصلاة، أي لا بد أن يغتسل قبل الذهاب إلى الصلاة، وإذا فاته الوقت فلا يغتسل بعد ذلك، ما يلزمه، قد أثم بتركه الغسل، أثم بتركه، لكن على القول بأنه لليوم يجزوه ولو بعدها الجمعة، ولو بعد الجمعة. وهذا فيه نظر، لأن الأدلة تدل على أنه من أجل الحضور للصلاة، فكان وجوب الغسل من أجل الصلاة وليس لليوم. وعلى هذا فمن فاته نسيانا فلا يلزمه الغسل بعد الظهر، وإن كان الأفضل لأن يغتسل بلا شك، لكن ما يصير واجبا عليه، لأن الغسل وجوبه للصلاة. من أتى منكم الجمعة فليغتسل، على كل مسلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل، وأيضا لو أنكم تطهرتم يومكم هذا. الأدلة كثيرة تدل على أنه من أجل الصلاة، من أجل الاجتماع الحاصل للمسلمين في تلك الشعيرة العظيمة. وهذا هو مذهب الجمهور، أنه من أجل الصلاة وليس من أجل اليوم، ليس للصلاة، نعم للصلاة وليس لليوم. وذهبت الظاهرية إلى أن الغسل اليوم وليس للصلاة، لحديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. قالوا أضاف الغسل اليوم، أضاف الغسل اليوم دل على أنه من أجل اليوم وليس من أجل الصلاة، وهذا ليس بصحيح، إنما أضيف إليه لأن الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه. ويكون الرواية الأخرى مبينة لهذا الإطلاق، أن المراد به قبل الذهاب إلى الصلاة. وهل يكون في نفس اليوم أو يجزئ في الليل، يعني بعد الفجر، أو يكون أيضا من الليل قبل طلوع الفجر بعد الطلوع، لقوله غسل يوم الجمعة، فقوله يوم يفيد أنه بعد طلوع الفجر. هذا هو الأقرب من اللفظ غسل يوم الجمعة، وأيضا الأدلة الأخرى التي فيها أنه يذهب بعدها إلى الجمعة دل على أنه يكون في اليوم، ثم راح في الساعة الأولى، ثم راح في الساعة الثانية، وكذلك من أتى منكم الجمعة فليغتسل، يدل على أنه في نفس اليوم. أما من الليل فإنه يعقبه نوم ويأتي العرق وغيره، وكذلك قبل طلوع الفجر في النفس منه شيء، قد أجازه بعضهم في السحر، أجازه بعضهم في قبل طلوع الفجر كالأوزاعي، الأوزاعي والشعبي أجازوا ذلك قبل طلوع الفجر، لكن الجمهور على أنه في بعد طلوع الفجر ولا يجزئ قبل ذلك، لأن الحديث مضاف إليه غسل يوم الجمعة. الليلة قد تكون تبعا ليومها، لكن يعني عند الإطلاق يوم الجمعة يفهم أنه من بعد طلوع الفجر، ويدل على ذلك حديث يوم الجمعة 12 ساعة، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، دل على أنه عند إطلاقهم يوم كذا يريدون به من طلوع الفجر. والله وإن كان من حيث المعنى الشرعي أو من حيث الليلة هي ترجية ماذا تلحق بيومها، من حيث الاستعمار الشرعي الليلة تتبع يومها، لكن إذا أطلق اليوم فالأصل به أنه يراد به النهار. فقول غسل يوم الجمعة أضافه إلى نهار الجمعة وليس إلى ليلتها. وقد ذهب إلى أنه لا يجزئ الجمهور، وحكي عن الأوزاعي والشعبي أنه يجزئ قبل الفجر. طيب فالذي لا تلزمه الجمعة، من الذي لا يلزمه حضور الجمعة؟ النساء والصبيان والعبيد والمسافر والمرضى، وسيأتي معنا في أواخر نعم في كتاب الجمعة ذكرهم. فهؤلاء الذين لا يلزمهم الحضور، إذا نعم هل يلزمهم الغسل إذا لم يحضروا؟ ما حضروا هل يلزمهم الغسل؟ لا يلزمهم الغسل، لأن الجمعة نفسها ما لازمتهم، فالغسل كان من أجل الصلاة. طيب على القول بأن الغسل اليوم هل يلزمهم؟ قول ابن حزم والظاهرية، قول ابن حزم والظاهرية أن الغسل اليوم هل استفاد منه أنهم يرون إلزامه؟ أم مقتضاه أنهم يرون الإلزام؟ مقتضى مذهبهم أنهم يرون إلزامهم بالغسل. لماذا قلنا مقتضى مذهبهم؟ نعم أنا ما قرأنا مذهبهم في المسألة، لكن لازم مذهبهم هذا، لازم مذهبهم. وإذا رأيت الفقهاء يعدلون بمقتضى، معنى أنه ما وقف على نص المسألة، يقولون مقتضى قول أحمد في المسألة كذا، معنى أنه ما وقف على نص له في هذه المسألة، لكن من أين أخذه أنه هذا مذهب؟ من أصول مذهب، يعني قياس على مسائل مشابهة، مسائل مشابهة لهذه المسألة، مسائل مشابهة لها، فيقول قياس مذهبه كذا. نعم، ما هو من باب اللازم، من باب أنه يعني له أقوال في مسائل مشابهة لها فمقتضاه كذا، يعني يدل على ذلك. مسائل إمامة، فالجمهور يرون أنه لا يلزمهم، وذهب جماعة أنه يلزمهم الغسل، قلنا هو مقتضى من تقدم من الظاهرية، وذهب إلى ذلك أيضا سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وأبو ثور، وهو وجه للشافعية. العيد ما يلزم الغسل إلا إذا كان من باب أن فيه أذية يزيل أذية طوح المسلمين، واجب إزالة الأذية. نعم، يعني من باب يلزمون بالحديث الآخر، حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، إذا كان ما اغتسل طول الأسبوع فنعم يجب عليه لهذا الحديث، إذا كان ما اغتسل من الجمعة السابقة فيغتسل. لا، الحديث ذاك مطلق يفيد الإطلاق، فحديث يوم الجمعة تفيد معنى زائد، يعني تلك حتى وإن كان ممن لا تجب على الجمعة يلزم في كل سبعة أيام، لو اغتسل قبل الجمعة بيومين ثم جاء يوم الجمعة وهي امرأة ما تحضر الجمعة، هل يلزمها يوم الجمعة أن تغتسل؟ ما يلزمها. نعم، الغسل الذي في كل سبعة أيام يجب. نعم، إذا كان ما اغتسل طول الأسبوع فيغتسل في السبع أيام يوما. يا تمتر، نفس الظاهر الحديث. لا، حديث عام، وحديث الجمعة فيه حكم آخر. مثال على ذلك المرأة إذا اغتسلت مثلا في يوم الثلاثاء مثلا أو الأربعاء، جاء يوم الجمعة ما ذهبت الجمعة ولا اغتسلت، هل تأثم؟ ما تأثم، لكن لو كان لها فترة سبعة أيام فيخشى عليه من الإثم للحديث المذكور. يعني النساء إذا أتوا، سيأتي إن شاء الله. إذا خلصنا بأنهم إذا لم يحضروا، هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة إذا لم يحضروا لا تلزمهم الجمعة، هذه خلاصة هذه المسألة، أنهم إذا لم يحضروا لا تلزمهم لحديث من أتى منكم الجمعة فليغتسل، وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، مقيد بهذا الحديث. قال الجمهور الصحيح نعم. فإذا أتى الجمعة من لا تلزمه الجمعة كالمرأة تحضر، أو العبد أو المسافر نزل منزلا فحضر، يكون مستحبا لأن الجمعة نفسها ليست واجب. نعم، حديث من أتى منكم الجمعة فليغتسل، لكن الآن حديث من أتى منكم الجمعة فليغتسل أمر لكل من حضر، الذي يظهر أن الوجوب أقرب. الجمهور جعلوه من المستحبات، وهم يرون استحباب الغسل من أصله، لكن الحنابلة أنفسهم صار لهم في هذه المسألة وجهان، وجه بالوجوب ووجه بعدم وجه بالاستحباب، الحنابلة صار لهم في المسألة وجهان، وجه بالوجوب ووجه بالاستحباب، مع أنهم يقولون بالوجوب أصل مذهبهم الوجوب، وفي هذه المسألة اختلفوا. والصحيح الوجوب لحديث من أتمكم الجمعة فليغتسل. وترجيح الشيخ يحيى في أحكام الجمعة. قال حفظ الله: فالحاصل أن من أتى الجمعة من البالغين رجالا ونساء حرارا وعبيدا مقيمين أو مسافرين وأمكنهم الاغتسال بغير المشقة فالغسل الجمعة عليهم واجب. وهذا تقي طيب، قد يكون مسافر وعليه حرج ومشقة أن يغتسل، فيمكن يكتفي بالوضوء ويحضر الجمعة. قال: وأمكنهم الاغتسال بغير المشقة فالغسل الجمعة عليهم واجب، ومن لم يأتها من البالغين فيستحب له الغسل لحديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع، يعني الأفضل له أن يغتسل حتى وإن لم يأتي. أما الصبيان فغسلهم في الجمعة وغيرها إنما هو للتنظف، وقد حث الله على التطهير في كتابه فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني من حيث أن الجمعة نفسها لا تلزمهم الصلاة من أصلها، لا تلزمهم، فالظاهر أنه إذا كان يحصل منهم أذية يؤمر الآباء أن يأمروهم بالماذا؟ بالغسل. وأما الصبي فلا يتعلق في حقه إثم، ليس هناك إثم في حق الصبي لأنه ليس مكلف. بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى، هل يجزي غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نواه رجل أجنبي يوم الجمعة؟ هل غسل الجمعة ماذا يجزئه إذا نوى عن غسل الجنابة؟ يعني قال بعضهم هذا، قال بعضهم لا يجزى، هو قول أكثر أكثر العلم على الإجزاء. لحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد جمع في غسله ذلك بين نية الجمعة والجنابة. ونقل عن ابن عمر ولكن في إسناده ليث بن أبي سليم وضعيف مختلط، جاء عن ابن عمر أنه كان يغتسل للأمرين ينوي ذلك، أخرجه ابن المنذر في الأوسط وفي إسناده ليث بن أبي سليم. وعاز ابن المنذر هذا إلى الجمهور، قال: روينا هذا القول عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزيهم. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن اغتسل الجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزاءه، ولا نعلم فيه خلافا. لعله قصد في مذهبه، وإلا فالظاهرية قد خالفوا أو لم يعتد بخلاف الظاهرية، وليس كذلك، بل ينبغي أن يعتد بخلافهم. نعم. وذهب الظاهرية أن يجب عليه غسلان: غسل الجنابة وغسل الجمعة، وحجتهم أنهما واجبان مستقلان، فكما أنه لا يجمع بين فرضين في الصلاة وفي الصوم وغيرهما وإن نوى فكذلك هاهنا. يعني قالوا: كما أنه لا يصلي الظهر والعصر بنية واحدة، يصلي أربعة ينوي بها الظهر والعصر، ما يصلح هذا. أو إنسان فنعم يصلي ركعتين في الفجر ينوي بها السنة وينوي بها الفريضة، فهذا أيضا لا يجب. كذلك في الصوم، ما يصوم ماذا من رمضان وينوي به أيضا قضاء، كذلك ما يجزم. فيقاسوا على ذلك، وفي الحقيقة بينهما فرق، لأن الصوم والصلاة عبادات محضة، وكل عبادة منها مطلوبة بنفسها شرعا. وغسل الجمعة المقصود به النظافة، قد حصل اندراجا في غسل الجنابة، اندرج مع غسل الجنابة، لأن المقصود به أن يذهب إلى الصلاة وقد اغتسل، فإذا وافق غسل الجنابة أجزاء ذلك. وقلنا لابد أن ينوي لأنه واجب، والواجب عبادة، والعبادة لابد فيها من نية، وكونهما واجبين لا ينافي أنه يجزئ هنا، لأن الجمعة غسل الجمعة وإن كان عبادة لكنه معقول المعنى، وهو أن المقصود به التنظف، والمقصود به إزالة الأذى والريح وغيرها. فالذي يظهر والإجزاء والله أعلم. ويشبه وله شبه بصلاة تحية المسجد إذا دخل في وقت صلاة فصلى أجزاء ذلك عن تحية المسجد. فتحية المسجد المقصود بها إيقاع الصلاة عند دخوله، فلو دخل وقت صلاة الفريضة أجزأه صلاة الفريضة ولا يلزمه إذا انتهى من الفريضة أن يقوم ويصلي ركعتين تحية المسجد. وكذلك السنن، لو دخل في وقت الضحى وأراد أن يصلي ضحى صلى ضحى فما يقول أنه لا بد أن يزيد ركعتين تحية المسجد وهكذا. نعم تحية المسجد. طيب ما هو الذي الضحى السنة؟ طيب لو نذر أن يصلي لله ركعتين فدخل وصلى ركعتين يجزو عن تحية المسجد. تحية المسجد فعلا يعني لا يشترط لها نية خاصة، فعلا هذا فرق، لكن بقي ما ذكرناه قبل من أن المعنى معقول والله أعلم. يعني غسل الجمعة معقول المعنى أنه المراد به النظافة فيجتمع مع النية والله أعلم. ممكن يستدل له لو أوجب الغسل موجبا، مثلا امرأة حاضت وكانت جنبا فعند أن تغتسل تنوي غسلا واحدا يكفيها للغسلين، أو رجل أحدث بحدثين ببول وأيضا بالريح، خروج الريح وخروج البول فيجزئه وضوءا واحدا. الله غسل الجمعة ماذا؟ كلاهما موجب للغسل، الجمعة أوجبت الغسل والجنابة أوجب الغسل فيكفي غسل واحد. طيب إذا اغتسل الجمعة ثم أجنب بعد أن اغتسل الجمعة نام قليلا فأجنب ثبت غسله للجمعة فيجب عليه غسل آخر لرفع الجنابة، وهل يلزمه أن ينوي بالغسل الآخر رفع أن ينوي بالغسل الآخر غسل الجمعة أيضا؟ الغسل الآخر هل يلزمه؟ ما يلزم. طيب فإذا أحدث اغتسل جمعة ثم أحدث يعيد الغسل يلزمه الوضوء فقط. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: لو اغتسل الجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا وعند الجمهور، وقال الأوزاعي يبطل ولو أحدث لم يبطل بالإجماع، واختلفوا في استحباب إعادة الغسل، فمذهبنا أنه لا يستحب يعني غسل الجمعة. وحكاه ابن المنذر عن حسن ومجاهد ومالك والأوزاعي قال وبه أقول، يعني حتى الاستحباب لا يستحب، أنه حكم شرعي يحتاج في ثباته إلى دليل. وحكي عن طاووس والزهري وقتادة ويحبنا بكثير استحبابه. قلت الراجح أن الحنابلة لا تبطل غسل الجمعة وإن كان لا توجب من الجناب. أنا قلت الحنابلة، هذا من التصحيفات المضحكة. قلت الراجح أن الجنابة لا تبطل غسل الجمعة وإن كانت توجب عليه غسلا آخر. الجنابة لا تبطل عليه غسل الجمعة، ما تبطل غسل الجمعة لكن أوجبت عليه غسلا، وإن كانت توجب عليه غسلا آخر. وأما استحباب الغسل مرة أخرى لمن أحدث فلا دليل عليه، والراجح أنه ليس عليه إلا الوضوء والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
الأوزاعي كتب وما كتب.